نزعة قومية وعلمانية ودخل فيهم ما دخل. الأكراد أخذوا شمال العراق. أول ما فرض الحصار الأمريكي على العراق في بداية الحصار سنة 1991 بدأ الأكراد كردستان بدأوا يكونون كيانا لأنفسهم ليستقلوا عن الدولة. طب ما انت كنت كيان بداخل الايه؟ بداخل الدولة. الأكراد دول كانوا جوه الايه؟ جوه العراق. ايه اللي خلاه مصطفى البرزاني يروح لإسرائيل؟ ايه اللي ضار بينه وبين اليهود؟ وأول ما أمريكا في بداية الحصار 91 على دولة كبيرة كدولة العراق نبص نلاقيهم ينفصلون بكيان تحت حماية أمريكية وتحت دعم صهيون يهودي. انتوا معايا يا جماعة ولا مش معايا؟ وظل الأمر يتوتر حتى وصلت الأحداث إلى غزو العراق وغزو أمريكا للعراق ومن معها سنة 2003. فإحنا بنقول إن مصر بإذن الله لن يحدث فيها هذا، وإن حدث فاعلموا أن المسألة ليست بالهينة ولسنا لقمة ضعيفة أمام أحد، وينبغي على الجميع أن يعمل على حفاظ هذه البلد في إطار ما يعتقد. عاش المسلمون مع النصارى سنوات طويلة لم نرى مثل هذه الأشياء. ولذلك تعالوا يا أخواني لكي أقول لكم في هذه الفتنة ما الذي يغضبنا وما الذي لنا وما الذي علينا. أول نقطة مهمة ينبغي أن ينتهي عنها أي كاتب من ناحيتهم، لا نريد دندن من حين إلى آخر على أننا دخلاء على هذه البلد. هذا كلام غير صحيح بالمرة، لا بالتاريخ ولا بالعقل ولا بأي شيء. حينما أقرأ لنظير جيد يقول مثل هذا الكلام بأننا استقبلنا بأننا احنا يعني كأننا ضيوف في البلد، ذكرت لكم أننا لسنا بضيوف في البلد. العدد المصريين كان عددا كبيرا، منهم نصارى وترك وأرمن وبربر، ودخل عمرو بن العاص على أقصى تقدير مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه 12,000 على أقصى تقدير، ما بقي من هؤلاء إلا 3,000 أو 4,000، واللي رجع مرة أخرى إلى المدينة وبعضهم اتجه إلى ليبيا. وظلت السنوات تمر، في نهاية خلافة معاوية أصبح نصف أهل مصر على الدين الإسلامي. عايز أعرف إزاي ونهاية خلافة معاوية سنة 60 من الهجرة ولا بداية 61 من الهجرة، أنا عايز أفهم ما بين الفتح 20 بداية الفتح وخد الفتح 5 سنوات، يبقى بقينا في سنة كام؟ 25 نهاية خلافة معاوية، موت معاوية 61 من الهجرة، دول كام سنة؟ ولا 60 كام سنة دول؟ 35 سنة. في 35 سنة ينقلب نص اللي في البلد إلى مسلمين. فأبص ألاقي واحد زي الأنبا توماس يقول ما حدث هذا إلا بسبب الضغوط وفرض الضرائب. لا ضغوط ولا فرض ضرائب. أنا هسألك على حاجة، فين الضغوط ل2003 في البلد أمام كل هؤلاء؟ قل لي فين الضغوط؟ أين الضرائب التي كانت تؤخذ منهم ولذلك دخلوا إلى الإسلام حتى لا يدفعوا ضرائب؟ الحقيقة أن هؤلاء القوم شرح الله سبحانه وتعالى صدورهم للإسلام فأسلموا. أغلب المصريين هؤلاء آباؤهم وهؤلاء أجدادهم، ولنا الفخر في ذلك أن يكون أجدادنا كانوا أقباطا ولا أرمن ولا ترك ثم أسلموا ودخلوا إلى الإسلام ثم خرجنا منهم، ولسنا جميعا قرابة 80 مليون من الألفين ولا الثلاث آلاف اللي دخلوا في الفتح، لسنا جميعا من نسلهم. فنحن لا نريد من حين إلى آخر نحن نقول بأن هؤلاء ضيوف. أولا لستم أنتم السكان الأصليين لمصر. مش هم السكان الأصليين لمصر؟ أنت بتدور على السكن الأصلي يبقى أمريكا ما تقعدش في أمريكا، البلد بتاعة الهنود الحمر وهم اللي يقعدوا فيها. بتدور على الأغلبية، إحنا أغلبية. بتدور إن المسألة بقدم الزمان فضل الله بني إسرائيل على فرعون، وفرعون في مصر قبل مين؟ بني إسرائيل. فنحن نريد مثل هذه العبارات ألا تصدر مرة أخرى. يبقى دي نقطة أولى. النقطة الثانية، من حين إلى آخر يدندن على مسألة أن الإسلام ما دخل أحد إلى الإسلام إلا بالقهر. يعني من حين لآخر لما نسمع إن إحنا والله ده فلانة أسلمت، أصل كانت بتحب واحد، ده فلانة أسلمت أصلهم خطفوها، يعني محدش أسلم إلا وإحنا بنخطفه، ومحدش أسلم إلا وإحنا بنكرهه. ليه أنت بتطلع الكلام ده بتعمل توتر ليه؟ إحنا لا بنكره أحدا على الإسلام ولا بنضغط على أحد، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أنا هسألكم سؤالا، لو أن الإسلام نشر بالسيف، النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي كان واحدا، من كان معه في مكة؟ كيف انتشر الإسلام؟ بلال وأبو بكر والمجموعة اللي كانت مع الرسول في بداية الدعوة، كيف انتشر الإسلام في وقت ضعفه؟ لو كان الإسلام بينشر بالسيف، وإلى الآن يدخل ناس إلى الإسلام، فأين سيف الإسلام؟ أكبر عدد للمسلمين في دولة إيه؟ أندونيسيا. أندونيسيا لم يدخلها الفتح الإسلامي، لم يدخلها، لم يصل الفتح الإسلامي إلى أندونيسيا، لم يصل الفتح الإسلامي إلى الساحل الشرقي لأفريقيا، ومعظم الذين يسكنون في الساحل الشرقي لأفريقيا من المسلمين. يعني بلدان لم يصل إليها الفتح الإسلامي، وبالرغم من ذلك القوم على الإيه؟ على الإسلام. فكيف نسمع الآن من يدندن أننا نكره الناس على الإسلام، وأننا نضغط الناس على الإسلام، وأننا نخطف أناسا؟ هذا ليس من ديننا، هذا ليس من ديننا، ولا نفعل هذا، ولا نريد تهما، لأن بعض السذج يصدق عنك ذلك. لما يصدق عنك أن أنت بتكره بنته، وأن أنت ممكن تخطفها، وأن أنت ممكن مش عارف تعمل إيه، وأن أنت ممكن تعمل إيه، هذا مما يسبب توترا بداخل الأخير. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، من حين إلى آخر يتكلمون في التشكيك على بعض أمور الدين وثوابت الدين. يعني مثلا أمور من الأمور اللي بتعجب إن هم يذكروها، يعني أمر الجزية في الإسلام سلطوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولوا إزاي تاخدوا من الناس جزية. أنا بتعجب كلمة إزاي تاخدوا من الناس جزية، هو في حد بياخد جزية دلوقتي؟ لكن أنا هقول لك على موضوع الجزية ده في الإسلام، وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. بالأمس كنت أقرأ في سفر يوشع، السفر ده موجود في العهد القديم، وقرأت فيه في الكتاب الموجود دلوقتي أنهم حينما دخل يوشع ببني إسرائيل إلى فلسطين فرضوا الجزية على الكنعانيين بأمر الرب. يعني كان اللي مع يوشع ابن نون بياخدوا الجزية من مين؟ من الكنعانيين. فكانت الجزية شريعة موجودة في التوراة إلى الآن. أتى المسيح، أنتوا عارفين كتاب النصارى اللي بيقولوا عليه الكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين، في إيه وإيه؟ عهد قديم وعهد جديد. هم لما بييجوا يتكلموا على شرائع بياخدوا الشرائع بتاعتهم من القديم ولا الجديد؟ من الاثنين. بياخده منين؟ من الاثنين، لانه بيعتبروا العهد الجديد مكمل ومتمم للعهد القديم وليس ناسخا له. طيب المسيح لم يتكلم كلمة وإلا ائتونا بها فأي إنجيل من الأناجيل الموجودة، لم يتكلم كلمة على الجزية ولا على إلغائها ولا استنكارها ولا نسخها. يبقى معنى ذلك أن الجزية كمان من شريعة من؟ من شريعتهم، يعني موجودة في شريعة التوراة وموجودة الآن في شريعتهم، وهذا موجود كما ذكرت لكم في رسالة يوشع. أعجب من ذلك وأنا أقرأ في رسالة بولس إلى رومية في الإصحاح 13، والعظيم قرأت عجبا. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، لقيت بولس بيقول لهم إيه من ضمن الكلام؟ بيقول لهم من كان له جزية فأدوا إليه الجزية، ومن كان له جباية فأدوا إليه الجباية، ومن كان له كرم فأدوا إليه الكرم. دي موجودة من شريعتي. أنا مش هتكلم في اللي عندي. طب ليه انت في الإسلام ليه بتاخد جزية بعد ما هي موجودة في التوراة ولم يستنكرها المسيح وأوصى بها بولس في رسالة إلى أهل رومية؟ أنا عايز أعرف ليه بلورة الجزية في الإسلام اللي عمالين برضو من حين إلى آخر البعض يدندن عليها. أنا ذكرت بالأمس، هل يحل لنا أن نأخذ منهم زكاة على أموالهم؟ ليه؟ لأن لا يجوز لي أن ألزمهم بشريعتي، لا يجوز أن ألزمهم بصوم رمضان إن دخل رمضان، ولا أن ألزمهم بالحج إن أتينا إلى موسم الحج، ولا أن ألزمهم بالزكاة. هم يلتزمون شريعتي ولا يلتزمون شريعتي في مثل هذه الأمور، لكن في الأحكام الشرعية إذا تخاصموا إلينا بنحكم بشريعة الله. في نقطة مهمة أنا عايز أقولها لكم، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، الجزية دي ليه؟ ليه ربنا قال الجزية؟ مبلغ من المال في مقابل حماية الدولة لهم، مبلغ من المال في مقابل ايه؟ حماية الدولة لهم. ازاي الكلام ده؟ اقول لك ازاي يتصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. طب وانت بتدفع؟ ما يا عم انت بتدفع جزية، انا اللي بدفع حاجات تانية، بدفع زكاة، ونعم على ارضي بدفع زكاة، وعلى ذهبي بدفع زكاة، وعلى فلوسي بدفع زكاة، وعلى تجارتي بدفع زكاة. في كتاب قصة الحبارة قال بان الجزية عبارة عن حماية، سبب للحماية، حماية الدولة له. وقال أيضا هي دليل على أن هؤلاء القوم سيكفون عنك. أنا عايز أقول لكم الجزية دي مقدارها كام، وهتتعجبوا في الكلام اللي أنا هقوله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، الجزية بتتخذ سنوية، مع أنها مش موجودة الآن، بتتخذ سنويا في السنة من دينار لأربعة دينار في كتب الفقه. في السنة من كم؟ من دينار لأربعة دينار. أبو حنيفة رحمه الله يقول إن الجزية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جزية على الأغنياء، أغنى حد واحد فيهم. طب الأغنياء دول كام؟ نفرض عليهم كام يا أبو حنيفة؟ قال يبقى أعلى حاجة اللي هم أربعة إيه؟ دينار. الأربعة دينار يساوي 12 درهم، يبقوا يساوي كم درهم؟ أربعة في 12 بكام؟ عشان كده تلاقي في كتب الأحناف يقول لك جزية الأغنياء 48 درهم، الدرهم 2 جرام و8 من عشرة فضة، خليها من عندي 3 جرام، يبقى أضرب 48 في 3 جرام يبقوا كام؟ 48 في 3 جرام ايه؟ كام؟ 104 144 جرام الفضة ب 3 جنيه. جرام الفضة بكام؟ 3 جنيه. يبقى كام في السنة؟ ده مين؟
الغني.
طب اللي حالته متوسطة ناخد منه مش 48 درهم، ناخد منه 24 درهم بس. طب واللي حالته حرفي يبقى بناخد منه 12 درهم بس. انت قلت لي الفلوس كم؟ 600. نص 600 كم؟ 300. نص 300 كم؟ يعني ممكن توصل الجزية كم في السنة؟ 150 جنيه. طب والفقير معلوش جزية في الإسلام، والمجنون معلوش جزية في الإسلام، والعبد معلوش جزية في الإسلام، والشيخ الكبير معلوش جزية في الإسلام، والراهب معلوش جزية في الإسلام، معلومش جزية. النساء معلومش جزية في الإسلام، كل ما دون البلوغ معلومش جزية في الإسلام. ده دي الجزية اللي موجودة فين؟ دي شريعة الجزية اللي موجودة في الإسلام. خد بقى ما هو أعجب. قرأت اليوم في كتاب الخراج لأبي يوسف رحمة الله عليه، أبو يوسف من تلاميذ أكبر تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، قرأت رسالة في منتهى العجب. أبو عبيدة بن الجراح كان في الشام، وهو في الشام علم أن الروم يجمعون للإسلام، فعرف أن الروم عددهم كثير، فراح عمل إيه؟ أصدر أبو عبيدة بن الجراح أمرا فورا، كل جزية أخذت من ذمي ترد إليه. ده مين ده؟ أبو عبيدة بن الجراح. الكلام في كتاب الخراج لأبي يوسف. فرحوا مرجعين الجزية لكل الذميين اللي في الشام، وبعتوا معاه بعت معاهم رسالة قال إننا قد علمنا أن الروم قد جمع لنا ولا ندري ما الذي سيحدث في أرض المعركة، وإنا قد أخذنا منكم هذه الجزية على حمايتكم، ولا ندري هل سنقوى على حمايتكم أم لا، فلذلك لا يحل لنا هذا المال. ده الإسلام، ده الإسلام، ده اللي عمالين ندندن. فمسألة إن إحنا مش سكان أصليين مش عايزينها، الإسلام انتشر بالسيف مش عايزينها، مسألة الجزية في الإسلام برضه مش عايزينها. التشكيك في ثوابتنا وفي عقائدنا لا نريدها. كما ذكر الشيخ بالأمس، إن كانت المسألة إقناع وحوار لنصل إلى الحق أهلا ومرحبا بهذا الحوار، لكن إن كانت المسألة لتسفيه الآخر ولتضليل الآخرين هذه التي لن نسمح بها وإن صدرت من أي أحد. لذلك لا أريد أن أتكلم على بعض هذه الشبهات، سيتكلم عنها الشيخ سعد في الغد إن قدر الله سبحانه وتعالى. سيتكلم عن من شكك في ثبوت القرآن أو في ثبوت سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فهناك شبهات عرضوها هي في الحقيقة واهية، وأرادوا بها هدفا معينا، فلا نريد أمر التشكيك بالدين. طيب ماذا تريد الآن؟ أريد الآن أن أعرف ما هي المبررات أو ما هي الأشياء التي يأخذها النصارى علينا لكي نصلح من أنفسنا إن كنا قد أخطأنا. إيه يا جماعة أنتوا زعلانين منا ليه؟ إيه اللي إحنا عملناه؟ قالوا والله في حبة مشاكل موجودة. طب المشكلة الأولى، قالوا المشكلة الأولى كما ذكرت لكم بالأمس المادة الثانية منين؟ من الدستور. وأنا ذكرت لكم أنهم لو علموا حقيقة ما في الدين لكانوا أول المطالبين بأن نعاملهم بالإيه؟ بالإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لما تيجي تعرف ما الذي لك في الإسلام وما حقوقك في الإسلام، لكنت من أول المطالبين ببقاء هذه المادة، بل بتفعيل هذه المادة في الأمور كلها. اتنين، ايه اللي مزعلكم يا جماعة؟ قال والله انتوا في الوزارات وفي البرلمان عددكم اكتر مننا. طب انا هسألكم، احنا لا بتوع انتخابات ولا بنتكلم في انتخابات، ولنا منهج معين في هذا الامر بنعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به. وبالرغم من ذلك، امر يا عم الوزارات والبرلمانات وهذه الامور بتتم عن طريق ايه؟ انتخابات، صح ولا لا؟ خلاص. ثلاثة، قالوا والله انتوا حاطين شروط تعجيزية لبناء الكنائس. انا ذكرت لكم بالامس، لو حسبنا عدد النصارى وعدد الكنائس وحسبنا عدد المسلمين وعدد المساجد، هيطلع نسبة مين اكتر؟ نسبة النصارى اكتر. وبعدين اتعدل في الدستور واصبحت المسألة مع المحافظ ومدراء الامن. في ايه تاني؟ في ايه؟ ايه اللي موجود؟ احنا لا بنقهر حد على الدين ولا بنقايض حد ولا في اي شيء، بل تعالوا بنا لنرى بعض جمال الاسلام معهم بعد ان تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكرت لكم في الضوابط التي ينبغي أن نتعامل بها في الفتنة، لأن الله قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. خاص الفتنة ممكن تعم وتصيب أي أحد، ولذلك ينبغي أن نقف أمامها. أول شيء قلت لكم ينبغي أن نتعامل به في أي فتنة من الفتن، الرفق والحلم والتأني. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. يبقى ينبغي علينا أن نكون كذلك على قدر الإمكان. هم يستخدمون هذه الطريقة، ممكن أنت تهيد والثور وفي النهاية ما تكسبش حاجة، وهو بالهدوء يشهد عليك. شايف بيعملوا والله، إذا في مظاهرة خارجة مش عارف من مسجد إيه، شايف؟ والله فيها فطاط خارجة مش عارف ايه، شايف؟ احنا لينا انه لما خرجوا بمظاهرات واتكلموا بكلمات كانت في عندنا حد. نقول يا جماعة احنا مش عايزين مثل هذه العبارات، مش عارفين، عارفين ليسوا سواء، لكن مثل هذه العبارات احنا مش عايزينها. يوم ما حدث ما حدث واحدث وفاء قسطنطين واللي حدث ده والامور اللي حدثت من سنة 2004، كانت ايه الشعارات اللي موجودة، اللي موجودة على اللافتات وجت على شاشات الإعلام؟ يا أمريكا فينك، فينك أمن الدولة بيني وبينك؟ طب ده ينفع؟ احنا مش جايبينها من عندنا، ده كانت على شاشات الإعلام. يعني ايه كلمة بقى يا أمريكا فيني وفين، فينك فينك أمن الدولة بيني وبينك؟ واتضربت العساكر واتضرب الضباط بالحجارة، ولما حبت الدولة تمسك الناس دي وتعتقلها اللي هيجي في المظاهرة، دخل البابا شنودة جوه الكنيسة واعتصم وصام، راحوا سايبينها. انا عايز اعرف ايه الدولة بتضطهدكم فين بقى، ولا احنا بنضطهدكم فين؟ انا هسألكم سؤالا، لو احنا في حبة عساكر وضباط واقفين وروحنا محدفينهم بالطوب، ايه اللي هيحصل؟ لو اعتقلنا مين هيعمل احتجاج؟ فيا جماعة احنا عايزين برضو، يعني المسألة موجودة وواضحة، بس مش عايزين خطأ من عندنا عشان ما يتقالش، لانه بيتقال ان ده الاسلام وده الدين. وبعدين في عبارة كانت اقبح من كلمة يا امريكا فيني وفينك، احنا مش هنسمح بتدخل من احد، من العبارات القبيحة اللي رفعوها انذاك، واللي زعلت يعني جرحت مشاعر المصريين ابتداء قبل العالم الإسلامي. كلمة لقد حمى أجدادنا يوسف فتعالى يا شارون لكي تحمي أقباط مصر، ما ينفعش كلمة زي كده، ما ينفعش بالمرة. ما هو وبعدين بنيجي نقول التوتر الطائفي جاي منين؟ ما هو الكلام ده بيشحن بعض الناس. فلذلك مثل هذه الأشياء نحن لا نريد أن نثيرها، إنما كيف نتعامل في الفتن؟ احلم عليك بالتأني والرفق. في رواية طويلة مطولة قرأتها، أتى أعرابي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فمسك النبي صلى الله عليه وسلم من قميصه وهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هزا عنيفا وهو يقول له: أعطني من المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. لا هي فلوسك دي اللي اتقالت للرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مطولة ماذا قال لهذا الأعرابي؟ اسمع بقى شوف خلق الإسلام. قال: صدقت. قال له ايه؟ صدقت، يعني المال ليس مالي ولا مال مين؟ أبي. قال: صدقت، لكن يا أعرابي سيقاد منك بما فعلت فيه. يعني ايه سيقاد منك؟ هيقتص منك، يعني الشدة اللي انت شدتها لي انا هعمل ايه؟ هشدك زيها. سيقاد منك بما فعلت به. فقال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: لا، لن يقاد مني، يعني كمان مش هيقتص مني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولما؟ ليه؟ فقال الأعرابي: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. فابتسم رسول الله وأمر صلى الله عليه وسلم ببعيرين. حمل النبي عليه الصلاة والسلام الأول شعيرا والثاني تمرا لهذا الرجل. احنا فعايزين حل، عايزين رفق، عايزين تأني في الفتن. بعض إخواننا إلى الآن يميلون للكلام الناري كما يقول، وهذا الكلام في النهاية لا يفعل شيئا. يا إخواني إحنا شعب طيب، أنت عارفين لو في واحد ظلمك وفي قهر عليك وبعدين رحت أنت إيه شفت واحد شتمه ولا أنت شتمته، تحس أن أنت من جواك مالك، كأنك فزت وخدت حقك. ده كلام غلط، ده كلام غير صحيح. في يوم من الأيام كنت في الحرم المكي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيتي الحرام، وأنا قاعد أشيعت إشاعة، كنت في السطح أشيعت إشاعة: شارون قتل، شارون قتل. أنا سامع تكبير في الصحن تحت: الله أكبر الله أكبر. قلت ده إيه ده؟ فوق جاي جديد، الناس اللي بتيجي دي وتروح طايفة والله أكبر ومش عارف إيه. قلت ده فوق جديد، التكبير عمال يعلو من الصحن، طلع الدور الثاني: الله أكبر الله أكبر. طلع على السطح الناس عمالة تكبر. إيه اللي بيكبروا دول؟ بيكبروا ليه؟ وأنا قاعد مع أخ كان فلسطيني كان جاي عمره، فانا قاعد معاه بكلمه بعض الامور والله اكبر الله اكبر، وبعدين لقيت الناس اللي بيعيط واللي نزل ساجد. فقلت فيه يا جماعه؟ قالوا: شارون قتل. فانا فرحت، فبقول للاخ الفلسطيني: شارون قتل. ما تحركش. فبقول له: بقول لك شارون قتل. قال لي: طب وايه المشكله؟ مات شارون هيجي غير شارون؟ احنا الى الان لم نأخذ بلدنا بالفعل. تصدقوا ان الليلة الوحيدة اللي كان الدعاء فيها فاتر هي الليلة دي؟ ليه؟ إن احنا حسينا ان احنا عملنا ايه؟ تصرف. اوعى تفكر اللي بيطلع في خطبة ولا درس ويبدأ يفرغ شحنات الناس واللي جوه قلوب الناس وبعدين نترك الناس بلا عمل، ده مش في مصلحتي. واحد سب ولا شتم ولا عمل، مش هو ده الصحيح. التأني، الرفق، الحلم في الفتن. الشيء الثاني والمهم والذي نبهت عليه: لا تحكم قبل أن تتصور. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ما تحكمش على حاجة خصوصا في أمور الفتن قبل أن تتصورها. واحد يجي يحكم على شخص ويقول: هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا حكم كذا وهذا حكم كذا، بدون تثبت وبدون وعي وبدون أي شيء. لا تحكم على شيء قبل أن تتصوره. ثلاثة: ذكرتها قلت الإنصاف الإنصاف لابد أن يقوم بيننا العدل. أربعة من ضمن الأشياء التي ذكرتها بالأمس يبقى في ميزان للأقوال والأعمال نعرف متى نقول ومتى نتكلم. خمسة موالاة المؤمنين خاصة العلماء. ستة التحذير من موالاة الكفار والتفرقة بين التولي والموالاة والعمل معهم. كل واحدة فيهم لها أحكام. سبعة الصبر. تمانية اللجوء إلى الله في الفتن. دي أمور ينبغي أن نتعامل بها في الفتن. ذكرتها بالأمس وأذكر لكم يا إخواني لماذا لا نحول الأمر بعد ما ذكرت لكم الإحصائية اللي أنا ذكرتها. على فكرة النصارى في كل العالم الإسلامي 13 مليون قرابة 13 مليون متوقعين سنة 2020 أن ينزلوا النص بسبب الإسلام. الخبراء متوقعين كده. أنا ذكرت لك بالأمس أن تركيا كان فيها سنة 1920 2 مليون نصراني، الآن فيها 80 ألف نصراني، الباقي أسلم. أعداد رهيبة جدا. في مصر بس الإحصائية اللي خارجة الأخيرة من 40 ل 50 ألف سنويا بيسلموا من نصارى مصر. عشان كده قال كمال فريد إسحاق بأن في انقراض للمسيحيين في الشرق الأوسط. طيب تعالى لكي أقول لك ما بيننا وبينهم. أول شيء تعالى انظر لحلاوة الإسلام بقى. أول شيء هو ينبغي علينا أن ندعو هؤلاء بأخلاقنا قبل أقوالنا لدين ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. أنت معك واحد نصراني في العمل، معك واحد نصراني جارك، خليك أفضل جار له، خليك أفضل جار له. زميلك في العمل ده والله العظيم ما بيخالف الولاء والبراء، إنما اعمل هذه الأشياء من أجل إيه؟ الدعوة إلى الإسلام. مش أول ما تيجي تتعامل معاه تظن إن الإسلام إن إحنا نكشر عن أنيابنا ونعامله بقسوة ونعامله بقهر ونفعل ونفعل، أنت كده ممكن تصد عن الله. نحن قوم ابتعثنا الله لكي ننشر دينه، نحن قوم ابتعثنا الله لكي نحبب الناس في الاستقامة، لكي نقرب الناس إلى الله. حببني في دينك، قربني من دينك. والله العظيم يا إخواني أغلب الذين يسلمون سواء في مصر أو في غيرها لا بسبب القراءات فقط، وإنما بسبب بعض أعمال المسلمين بالعمل تؤثر فيه وتؤثر في قلبه. في تاريخ في البداية والنهاية قرأت قصة حينما دخل قطر إلى سوريا إلى دمشق، حينما دخلوا وسيطروا على كل الشام، مش على سوريا بس، سيطروا على كل الشام. كان في رجل تاجر يبيع قماشا. هذا التاجر كان مسلما ولم يخن، وفي تحكم من التتر، استغفر الله، في تحكم من الروم في الشام، الروم اللي دخل. فيعمل ايه التاجر ده؟ واقف بيبيع وبيشتري زي اي تاجر. بص لقى امرأة عجوز معها امرأة يقولون في قمة الجمال، فنظر الرجل لها ووقعت في قلبه، ثم كلم هذه العجوز وطلب هذه المرأة الجميلة وقال لها لك مني ما تريدين من المال وأكون معها ليلة، يعني في الحرام. ويقدر ربك سبحانه وتعالى ان المرأة العجوز تقول ألا تدري من هذه؟ قال التاجر لا، قالت هذه زوجة ملك الروم قائد الروم، ولو عرف انك تفعل هذا وتريد هذا بزوجتي لفعل فيك وفعل. قال ما رأيك ان تفعلي انت هذا واعطيك مالا؟ قالت بكم؟ قال ما تطلبين؟ قالت اطلب 1000 دينار. الدينار 4 جرام وربع ده 1000 دينار. فضل التاجر يحوش ويدخر أموالا علشان هذه الليلة في الحرام. وقدر الله سبحانه وتعالى أتت إليه بهذه المرأة وكان في الليل، وحينما دخلت عليه قال ما رأيت مثلها في الجمال إلا أنني تذكرت ربي سبحانه وتعالى فابتعدت عنها. فلما ابتعدت عنها نظرت إلي نظرة تعجب ثم غضبت وخرجت وانصرفت. ثم بعدما خرجت لمت نفسي فقلت أنا أبو بكر، أنا عمر، لماذا لم أفعل هذا ثم أتوب إلى الله؟ فلما رأى العجوز قال له أريدها، قالت بعد أن فعلت ما فعلت، وطلبت منه 1000 دينار مرة أخرى، وأخذت 1000 دينار وأتت إليه هذه المرأة. قال ولما جلست معها تذكرت ربي فابتعدت عنها 3 مرات حتى أجلت الروم تجار المسلمين من البلد. 3 مرات والرجل يمتنع عنها. كان هذا الرجل بدأ يتاجر بقى في الإماء والعبيد في السوق في الثياب. فده مر عليه المنصور في خلافة المنصور، مر عليه فقال لهذا الرجل أريد هذا الثوب وأريد هذا وأريد هذا، وأخذ من هذه الأثواب. قال بكم؟ قال بألف دينار. فدفع المنصور 990، بقي كم؟ 900 فاضل 10 على 1000. قال له انظر أي امرأة من السبي فخذها بال10 دنانير. فانطلق هذا التاجر فوجد هذه المرأة من ضمن السبايا فأخذها وامتلكها ب10 دنانير فتذكرته وتذكرها. فلما أرادت أن تسأله قالت أخبرني لماذا حينما أتيتك 3 مرات لم تفعل معي كذا وكذا؟ قال تذكرت ربي ففعلت كذا وكذا. قالت ما أجمل هذا الدين، فدخلت إلى الإسلام فأعتقها وجعل العتق صداقها ودخل بها، وفي ليلة دخلته طرق عليه طارق، فتح وجد المرأة العجوز تهديه 3000 دينار هدية اللي خدتهم، وتقول له هذه ابنتي عندك. دي كانت بنتي. المرأة دي دخلت في الإسلام ازاي؟ ايه؟ بعمل ذكرها ربنا. قصة معاصرة، بعض الشباب هداهم الله. انتوا عارفين في امريكا البنت اذا تمت 16 سنة انتهينا، 18 سنة عايزة تقعد في البيت، قانون امريكي، عايزة تقعد في البيت تدفع، تاكل في البيت وتشرب في البيت تدفع، يعني ابوها حاجة من 2، يلا بنت الحلال بنته، يلا بنت الحلال شوفي لك سكن، كلي نفسك شربي نفسك. البنت في الفترة دي بتبقى لسه مخلصتش جامعة في امريكا، فممكن اقرب شغلانة ما لقيتش شغلانة بتبيع ارضة وتشتغل في الدعار، عياذا بالله. ده الواقع الامريكي، ده حقيقي، ده واقع امريكي، وتبيع ارضة. المهم شاب من الشباب المسلمين، طب افرض البنت دي هتجلس في البيت، اذا كانت هتجلس في البيت ابوها ياخد منها اجرة السكن وللاكل والشرب اذا كانت هتقعد ومش هتستقل البيت. في واحد موجود بزوجته وشاب اخر موجودين في هذه البلدة، فقدر الله سبحانه وتعالى الشاب ده اخذ فتاة وعلى موعد معاها بمبلغ من المال. دخل صديق هذا عليه فوجد هذه البنت، اتق الله ماذا تصنع، نحن مسلمون، نحن كذا، وراح لامة وخرجه من الغرفة وحطت وجهه في الأرض وقال لهذه الأمريكية البنت اللي جاي على هذا الموعد، قال لها اخرجي. قالت له أين أخرج؟ أنا أتيت لهذه الليلة كي أأكل وأشرب، وأنت الآن أفقدتني هذه الصفقة، من أين أكل ومن أين أشرب؟ الأخ راح مطلع من محفظته فلوس وأعطاها أموالا ولم ينظر إليها، فأخذت الأموال قالت ماذا تريد مني؟ قال لا أريد منك شيئا، هيا انطلق. هي ما بصت، أهلها سبوها، وواحد مش عايز يبصلها واداها فلوس عشان تاكل، وبيعملها بالمعاملة دي. البنت دي تعمل ايه؟ قالت له انت مش عايز اي شيء؟ لا ولا كذا. قال اعوذ بالله، هذا حرام، حرمه ديني. ما دينك؟ قال لا طب تعال. فاخذها الى زوجته في البيت. زوجته اول ما رأت هذه البنت لم تتكلم معها، دخلتها، اغتسلت، لبست، اكلت، وجلست، وبدأت تكلمه عن الاسلام. واصبحت هذه البنت في نفس اليوم من مين؟ احنا مقصرين في الدعوة معهم، ومنا اللي بيتعامل بغلظة، وبيدخل من 40 لـ50 ألف في السنة في الاسلام. امال لو عملنا بالدعوة بقى ايه اللي هيحصل؟ احنا عايزين كده. واجه المسألة، فين الاسلام؟ اين معاملة الاسلام؟ اين اخلاق الاسلام؟ وعندك اشياء تنبه لا تخالف الولاء والبراء. واحد، لا يخالف ولائي ولا برائي ان اتزوج منه، صح ولا لا؟ الم يقل ربي في القرآن الكريم اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير سافع. فالمرأة المحصنة العفيفة منهن جاز للمسلم أن يعمل معها أن يتزوجها، ولا يخالف الولاء والبراء. لا يخالف الولاء والبراء أن تأكل من ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب، يقول ابن عباس بمعنى الذبائح، وإلا الأرز والخضروات والأشياء التي في الزرع والأرض تحل من أي أحد، ولو من أرض شيوعية، ولو من رجل يقول لا إله. أما الذبائح فلا تحل إلا من مسلم أو من كتابي. فيقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذبائحهم التي يذبحونها حل لنا، اللهم إلا إن علمنا أنهم لا يذبحون أو يسمون بغير اسم رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا لا يخالف عقيدة الولاء والبراء أن تأكل من ذبائحهم، بل لا يخالف عقيدتك أن تأخذ منه هدية إن أهداه. قال البخاري رحمه الله باب قبول الهدايا من المشركين. باب قبول الهدايا من المشركين. وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له من يهودي وقبل، وأهدي له من امرأة يهودية وقبل صلوات الله وتسليماته عليه. فلا حرج عليك ولا شيء عليك في ذلك، ولا يخالف عقيدة الولاء والبراء. خلي فيه، انت في مجتمع، في اجتماع، في علاقة، وبين له خلق الإسلام وأقوال الإسلام وأفعال الإسلام، ولا تصد أحدا عن الإسلام، وهذا لا يخالف عقيدتك. العمل عندهم يا جماعة في ايه؟ او هم يعملوا عندي. قال البخاري رحمه الله باب يؤاجر المسلم نفسه عند المشركين. ثم ساق حديثا أن خباب بن الأرط كان يعمل سيوفا للعاص بن وائل السهم، صنع له سيوفا وذهب إليه وقال له أعطني أجرتي، صحيح البخاري، أعطني أجرتي. قال لن أعطيك شيئا حتى تكفر بمحمد. قال لن أكفر به حتى أموت وأبعث. قال أو يخبرك أن هناك بعثا بعد الموت؟ قال نعم. قال إن كنا هناك أعطيتك أجرا. فنزل قول الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. بل اسمع اللي جاي دي، هل يجوز للمسلم انه ينزل تحت حماية كافر؟ هل يجوز للمسلم أن ينزل تحت حماية كافر؟ أضرب لكم مثال، في مشايخ بتسافر للدعوة في أمريكا، صح؟ بياخدوا تأشيرة منين؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ بوب البخاري بابا عليها عند الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام لما انطلق إلى الطائف، لما رجع كان عايز ينزل في جوار من؟ مطعم ابن عدي، ونزل في جواره صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر الصديق نزل في جوار من؟ ابن الدغنة. ساق البخاري رحمه الله ذلك، هذا في حالة الإيه؟ في حالة الضعف، خدت بالك؟ وعدم القوة. ليه؟ قالوا لتبليغ الإسلام، لتبليغ الإسلام وتمكين الدعوة، لا في حال قوة. من ضمن الأشياء التي لا حرج عليك فيها أن تعود مرضاهم بنية الدعوة. الدعوة يا إخواني مش مقتصرة أن أنا أعرض عليه الإسلام بالقول بس، ممكن ألفت نظره إلى الإسلام بإيه؟ بخلقي وأعمالي. النبي عليه الصلاة والسلام عاد الغلام من اليهودي وعرض عليه الإسلام وقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. نظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم. أحب كنية لقلب رسول الله اليهودي يقولها أطع أبا القاسم. ليه؟ شايف إن النبي جاي يزور مين؟ ابنه، وده النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاضت روحه إلى الله وقتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلى الله عليه وسلم. بل أخبر الإمام أحمد رحمة الله عليه في أمر تشيع الجنائز في خلاف، أخبر الإمام أحمد إني من باب الدعوة إن أردت أن تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وكان ذلك يكون لك فيه مصلحة. الإمام أحمد اللي بيجوز كده، وذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة عن الإمام أنه جوز أيضا أن تعزيهم، بس انتبه للألفاظ التي تقولها. يعني مثلا لا يجوز أن ندعو لكافر بالمغفرة ولا بالرحمة، إنما ممكن تقوي بكلمة شد إيه؟ شد حيلك أو نحو ذلك، خدت بالك؟ البقاء لا ما فيش مشكلة، لله ما أخذ وله ما أعطى، خدت بالك؟ شوف شوف سعة اللي موجودة عندي في الشريعة في التعامل، دي سعة موجودة عندي. البيع والشراء حلال، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري منهم، بل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند مين؟ عند يهودي، فيجوز أن يرهن عندهم، ويجوز أن تتعامل معهم بالبيع والشراء في المعاملات المباحة، ما فيش عندك مشكلة. هل يجوز أن ترد عليهم السلام؟ ترد عليهم السلام خلاف للعلماء، تقول وعليكم. الشيخ الألباني يرى إن أنك إن تحققت من حرف اللام فرد عليهم باللام، إن تحققت أنه بيقول إيه؟ السلام، ولم يقل السام، قال وهذا العدل الذي أمرنا الله به، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وهذا ترجيح ابن القيم في أحكام أهل الذمة. وإن قلت وعليكم، إن سلم فرددت سلامه، وإن قال سام فرددت سامه، وتوقفت على لفظة الحديث. واضح الكلام؟ إذن أنا عندي ساعة. طب افرض أنا أبدأ بالسلام؟ لا تبدأوهم بالسلام، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاز أن تبدأهم بكلمة بخلاف السلام. دخل على واحد تقول له إيه؟ انت بتفتح مساء الخير صباح الخير ازاي حالك عامل ايه مفيش مشكله عندك. يبقى انا عندي ساعه موجوده اهي في الشريعه، عندي ساعه موجوده في الشريعه، تعامل بهذا. نحن والله العظيم قصرنا في دعوه هؤلاء للدين، والله العظيم. الان منهم من يتعامل بالخلق، ومنهم من يفعل، ومنهم من يفعل لدرجه انهم يجذبون بعض الناس اليهم بالفعل، جذبوا بعض الناس إليه. ابدأ انت تعامل معهم كما كان يتعامل الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي كان في المدينة، كان كل اللي في المدينة على الإسلام؟ الجواب لا. يعني كان في يهود؟ كيف كان يتعامل معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إزاي كان بيتعامل معهم صلى الله عليه وسلم؟ يبقى إذن مثل هذه الأمور تفتح لنا أبوابا معهم. طيب لهم حقوق علينا، عصمة الدم، عصمة الدم وعصمة المال وعصمة دور العبادة. يا إخواني نحن لسنا موافقين على ما حدث في الكنيسة في بغداد. أنا هقول لكم على حاجة، الإسلام دخل مصر صح ودخل الشام، الإسلام لما دخل مصر والشام هدم كم كنيسة؟ في فقه الجهاد لو إحنا دخلنا بلد وعدينا على كنيسة نعمل إيه؟ حتى الراهب ولا مرأة ولا شيخ ولا طفل صغير. وبعدين اوعى تفكر ان مسألة حرق الكنائس هيخدم الإسلام. انت ممكن تحرق واحدة في بغداد يحرقوا لك كم مسجد في أوروبا؟ يبقى حولنا الآن المعركة بيني وبينهم لدور الايه؟ لدور العبادة. لا انا بيني ولاء وبراء، لكن تصل المسألة لمثل المسألة في دور العبادة بهذا الشكل؟ لا، حتى ولو كانت إيه؟ كنيسة. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وأداءوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إقامة العدل معهم حتى وإن كنت يعني في قلبك ما في قلبك من ناحيتهم يجب عليك أن تعدل. إيه؟ أن تعدل معهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه عدل معهم عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن له حقوق عندي، التزامهم بشريعتهم، يلتزموا بشريعتهم ولها أحكام خاصة. في أحكام أهل الذمة إنه ما يخرجوش بزجاجة خمر في الشارع عشان مسألة الإغواء أو نحو ذلك، ولا يغنون مثل هذه الأمور في الشوارع إلى غير ذلك. فعلى كل يا إخواني الشريعة فيها سعة والأمر فتنة، وينبغي علينا أن نحرص جميعا على عدم انتشار هذه الفتنة وعلى وأد هذه الفتنة. وفي النهاية أطمئن الجميع بأن الله سبحانه وتعالى سيتم نوره، والله العظيم ثم والله العظيم. أمة الإسلام عبر التاريخ لا تفيق إلا في المحن، تقوم تجتمع بعد إيه؟ بعد محن وبعد شدائد. وبالرغم من كل الإسهام اللي بتوجه للإسلام إلا أن الإسلام فيه صفة أنه يقوى، يقوى الإسلام عند الهجوم عليه. كلما زاد الهجوم عليه كلما قوي. قام أعجبني للعدل بعض الناس منهم حينما قام رجل اسمه جمال أسعد نصراني، قام وقال: أنا أوجه كلمة لنصارى مصر، وهو نصراني ومن مصر. جمال أسعد قال كلمة حلوة، قال: نحن نرفض سياسة الاستقواء بالغير. احنا عايزين نرفض ايه؟ سياسة الاستقواء بالغير. بس اللي زعلني ان انا قرأت عن بعض النصارى انه بيشكك في مسيحية جمال اسعد. جمال اسعد نصراني مصري بيقول: يا جماعة بلاش الاستقواء بالغير. بيوجه كلمة للنصارى، فبعضهم طلع بيعمل ايه؟ بيشكك في مسيحيته. يعني الرجل عشان خايف على البلد بيقول كده؟ يتقال عليه كده؟ ففي ناس منهم قامت قالت كده. أيضا من ضمن الأشياء التي نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبتعد عنها مسألة دخول المجلس العالمي للكنائس. مين اللي كان قبل شنودر اللي مسك البابوية في مصر؟ كيرلس. كيرلس البابا كيرلس اللي كان قبل شنودر رفض أن يدخل هذا المجلس، لأن هذا المجلس العالمي للكنائس صناعة مخابرات أمريكية. ده مش كلامي، ده كلام ويليام سلمان قلادة. مين ويليام بقى؟ مصراني مصر، بيقول كده. فالانضمام لي مش كويس لأنه صنيعة مخابرات أمريكية، فينبغي للجميع أن يحافظ على البلد. وبعض الناس اللي عمالة تقول أقباط أقباط، البلد اسمها مصر. البلد اسمها إيه؟ مصر. تقول لي ده أصل الاسم، هم بيقولوا أصل الاسم إيجيبتوس، حرف إلى إيجيبت ثم وصلت إلى اللي كانت معنى قبط، كان يعني كانت إيجيبتوس ثم حرفت بقت إيجيبت اللي هي كلمة إيه؟ قبط. بحثت في الكتاب المقدس في العهد القديم والجديد وجدت كلمة مصر ذكرت في العهد القديم والجديد أكثر من 500 مرة. بكلمة مصر أكثر من 500 مرة بكلمة إيه؟ باسم إيه؟ وهي موجودة عندي في القرآن باسم إيه؟ مصر. وموجودة على لسان الرسول باسم إيه؟ مصر. البلد اسمها مصر، البلد اسمها مصر، موجودة في العهد القديم والعهد الجديد أكثر من 500 مرة باسم مصر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخمد هذه الفتنة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعجل بالتمكين للحق على أرضه. يقول معي نصراني بالعمل يبدأني بالسلام ويصلني في الأعياد ويهنئني بالعيد، فهل يجوز لهم أن أقول لهم في أعيادهم كل عام أنتم؟ شوف أنا ذكرت في مسألة السلام ان انت ممكن تبدأهم بأي كلمة اخرى بخلاف السلام. لو سلم عليك وتحققت من اللام قل له عليكم السلام على رأي الشيخ الألباني لا حرج عليك في ذلك. اما مسألة التهنئة بالاعياد او بالاحتفالات التي عندهم فهي تنقسم الى قسمين. في احتفالات دينية، فانا ذاك هذه الاحتفالات الدينية المراسم الدينية هم بيحتفلون مثلا بقضية معينة هم يعتقدونها، انت بتعتقد ايه؟ خلافها. يبقى في الاعياد الدينية ما ينفعش ان انا اهنيهم عشان ما يبقاش اقرار على المنكر. اما امور دنيوية يجوز لك ان تهنئه على ذلك بنية الدعوة، حصل على شهادة، خد دكتوراه، جاب بيت، اتجوز ونحو ذلك، امور دنيوية لا حرج في ذلك. قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتعرض كثير من الإخوة الملتزمين ونحسبهم على خير والله حسيبهم إلى بعض الشبهات من النصارى. نرى من الإخوة من يستطيع الرد ومنهم من يقف لا يستطيع الرد. في كتاب جميل جدا أرجو من الإخوة أن هم يجيبوه ويتمعنوا في هذا الكتاب للردود، اسمه شبهات المشككين. شبهات المشككين كتاب خرج من وزارة الأوقاف المصرية، من أمتع الكتب في الرد على الشبهات. الشبهة مش أي مب واحد، ممكن دكتور يرد على كم شبهة؟ واحدة بس. اسم الكتاب إيه؟ شبهات المشككين. كلام قوي، كلام قوي في الردود على هذه الشبهات. يقول هل صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب صلى في كنيسة عذراء فتح عند بيت المقدس؟ لا، صلى على البر، ما دخلش جوه عشان ما يتخذهاش الناس ايه؟ سنة. يقول في قضية جواز النزول تحت حماية الكفرة، هل يندرج تحتها القواعد الامريكية الموجودة في الخليج؟ دي امر اخر ومسألة أخرى إن هل يجوز الاستعانة في الحروب بالمشركين ولا لا، لأن فيها مشاكل من الناحية الفقهية. وما معنى قولة الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أستعين بمشرك على كافر أو بكافر على مشرك؟ فيها كلام عند أهل العلم عايز المسألة تفصيل. أصدرت جبهة علماء الأزهر بيان اسمه أي قرأت هذا البيان، وبيقول وكان فيها مقاطعة شركة مبنين ومقاطعة النصارى في التجارة ونحو ذلك. لا، ما قرأتش مسألة المقاطعة هذه، وإحنا بنقول يا إخواني نريد إن إحنا ما لا نشعل فتنة، إنما إحنا عايزين نعمل إيه؟ نخمد فتنة. هل يجوز أن أقول للنصراني في التعزية بنية الدعوة في البقية في حياتك؟ لا، ولا للمسلم تقول له البقية في حياتك، ما فيش بقية أصلا. وإن انقصدت بالبقية في حياتك يعني بقي في حياتك أنت ما عشته أنت ماشي، لكن اللي مات ما كانش فيه بقية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. وعليكم السلام وبركاته. يقول أستأذن من حضرتك في تفريغ درس الحج. ما فيش مشكلة إن شاء الله. يقول لي جار نصراني وبيني وأهلي وبينه عداوة، لأنه عمل مشاكل معنا وأذانا أنا وإخواتي ووالدي ووالدتي وعمله كما تقول بالأخلاق الحسنة، ولكن هو أعرض وظل في معاملته السيئة. يبقى أنت فعلت ما إيه؟ ما عليك. قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. خدت بالك؟ يقول أخطأت في الحساب للجزية، قلت 144 جرام من الفضة في 3 ب 442. مش مهم الرقم بالضبط يعني، وأخبرت حضرتك أنهم 600، مش مهم الرقم بالضبط، أنا عايز أقول أن المبلغ ماله، مبلغ مش مستاهل. هل يجوز أن نعطي فقراءهم من زكاة المال؟ شوف الكلام الجميل. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة. قلوا المؤلفة دول ينقسموا ثلاث أقسام. واحد كافر تريد أن تمنع ظلمه على المسلمين، وواحد كافر أردت تقريبه، وواحد مسلم أردت تقويته. يبقى دول كم واحد؟ ثلاثة. ومن باب من مصارف الإيه؟ الزكاة. خدت بالك؟ يقول مما ذكرت لنا ألا ننزل أحاديث الفتن على واقعنا. نعم، ليه؟ وذكرت لماذا قال أهل السنة هذا. خلوا عليكم السلام تركاته. نحن نعلم من علمائنا الكرام بأن الإيمان بالقرآن يتطلب الإيمان بكل حرف فيه وكل كلمة فيه وكل آية فيه وكل سورة فيه من البسملة إلى نهاية سورة الناس إيمانا لا يشبه أدنى شك. فهل هذا ينطبق على التوراة في هذا الزمان؟ ما هو القرآن قال لك إيه اللي في التوراة؟ احنا بنؤمن بان الله انزل التوراة على مين؟ موسى. كما نؤمن بان هناك ادخال في التوراة مما ليس فيه، وكذلك الكتاب الاخر. يقول عليكم السلام وبركاته. اذا سلم علي نصراني وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو يعتقد بان الله هو المسيح ابن مريم، لو رديت عليه السلام هل أنا بذلك مقر على عقيدته؟ لا، أنت بتتكلم على عقيدتك أنت. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.